إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وفقنا الله وإياكم في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن. عقائده أصح العقائد، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال: فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، فيجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال المعلق: رواه النسائي بإسناد جيد.
هذا الآن الموضوع، أو هذا السبب العظيم من الأسباب الجالبة للإيمان وتقويته، هي محاسن هذا الدين العظيم، هذا الدين الكامل الشامل الذي أكمله الله لنبيه قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأودع الله فيه من العقائد السليمة والشرائع القويمة والأحكام العادلة والأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة ومكارم الخلق العظيمة ما لا يمكن حصره أو الإحاطة به، فهو يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر، يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل رذيلة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فالدين الحنيف هو الدين الشامل الكامل، الدين القويم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، دين تشريعاته كلها أحكام عادلة وآداب سامية وأخلاق فاضلة وصفات حميدة، إذا تحلى بها العبد كان من أهل الخير والتقى والصلاح، وبذلك تقوى جذوة الإيمان في قلبه بقدر ما يتمسك به من حقيقة هذا الدين، وتضعف بقدر ما يضعف تمسكه، ويتزين قلب العبد المؤمن بالدين ولذلك جاء قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن رزق هذا الأمر فقد استكمل شرائط الإيمان وأركانه وسنن واجباته وسننه. ولذلك جاء في الدعاء الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا جزء من حديث طويل يقال في التشهد، ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ينبغي حفظ هذا الدعاء لأنه من أجمع الأدعية وأنفعها وأخصرها وآكدها، وهو يقال بعد الصلاة الإبراهيمية وبعد بعض الأدعية الأخرى الواردة ضمن الأدعية الأخرى الواردة بعد التشهد أو في نهاية التشهد. وقد شرحه ابن القيم رحمه الله أو أجزاء منه في كتابه غاثة اللهفان، وأظن أن للحافظ ابن رجب رسالة شرحت هذا الحديث لكن لم أقف عليها حتى الآن، ولعلها طبعت أو ستطبع، سمعت أنها يعني في متناول اليد. فهذا حديث شامل لأدعية كثيرة، ثم ختمه بهذا الختم العظيم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة. وبذلك
يتحقق
العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث متفق عليه.
وهذان الأمران أيضا من مقومات الإيمان ومقوياته ومؤكداته، ومن ما يكون سببا في زيادته. الأولى الإحسان فيما بينك وبين الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثانية وذلك بأن تكون دائما مراقبا لله عز وجل في السر والعلن، فإذا وسوس لك الشيطان بمعصية تذكرت أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، من لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا خلوت وهممت بريبة فقل لها، يعني قل لنفسك إن الذي خلق السماء، إن الذي وإذا خلوت بظلمة في ريبة بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فاجعل هذين البيتين نصب عينيك، وهما مفهومان من قول الله تعالى ومستنبطان من قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تذكر وارعوي، تذكر كما تذكر نبي الله يوسف عليه السلام عندما كانت تلك المعصية مهيئة أمامه ليس بينها وبينه إلا أن ينفذ ما أمرته به امرأة العزيز. فمن تذكر؟ تذكر من؟ تذكر ربه سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الله عز وجل وقال معاذ الله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، حتى هو كاد أن يفعل لكنه أدركه الله بفضله ومنه وكرمه فرأى برهان ربه، تذكر أن ربه لا تخفى عليه خافية فاستعصم وامتنع. فهذا هو، وكما حدث من صاحب أحد أصحاب الغار الثلاثة، أحدهم رجل راود ابنة عمه عن نفسها فامتنعت ثم أصابتها فاقة، ثم جاءته تطلب العون قال حتى تخلي بيني وبين نفسك، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت، انظر هي أيضا كيف من الله عليها بقوة الإيمان، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، سبحان الله. فقام وترك لها الدراهم خوفا من الله جل وعلا. هكذا تكون مواقف المؤمنين الخلص. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله. هنا يتجلى أو تتجلى قوة الإيمان وتتجلى حلاوة الإيمان في قلب العبد المؤمن في أنه يزهد في كل شيء خوفا من الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني من مقامات الإحسان، الإحسان إلى الخلق، بمعنى أن تفعل لهم ما تحب أن يفعلوه معك، وأن تقدم لهم ما تحب أن يقدموه لك، وأن تعمل ما تحب أن يفعله معك. فالإحسان إلى الخلق من أعظم الأمور. ولذلك دخلت امرأة النار، دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، ها، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل، دخل الجنة، دخلت الجنة لأنها أحسنت إلى هذا الكلب. كما دخلت النار امرأة في هرة التي حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فدخلت بها النار. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. ولذلك من فضل الله علينا أن من هم بحسنة فعملها كتبت له إيش؟ عشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. لكن إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة واحدة، وهو لم يعمل شيء لكنه ترك خوفا من الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله سبحانه أولئك هم الوارثون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قال: فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة، وكل المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقول ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود، من أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال: والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير فهم يقولون الخير ويفعلونه، ويتركون الشر قولا وفعلا، بل كل من يقول الخير ويفعله ويترك الشر ويفعله ويترك الشر قولا وفعلا لا شك أنه من الإيمان، من أهل الإيمان، ويزداد به إيمانا ويثمر له الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن الفواحش، خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغية لما معه من الإيمان. ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان، وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. قال: وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق؟ وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار من تقص من ذلك. قال: وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حيا هذا البستان وزها وأخرجت الثمار المتنوعة.
هذا يؤكد ما تقدم من أن الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق هما من أعظم دعائم الإيمان، ومن أعمال هي جزء لا يتجزأ من الإيمان. ثم استشهد على ذلك بأول سورة المؤمنون، استشهد على ذلك بصفات الإيمان: الذين يخشعون في صلاتهم، والذين يمسكون ألسنتهم عن اللغو والكلام البذيء، والذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين يرعون الأمانات والذين يقومون بها والذين يحافظون على الصلوات. ثم بين لهم أن بشارتهم الجنة، الجنة الفردوس هم لها وارثون. فمن أراد أن يعيش هذه البحبوحة فليصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. يعني من أراد أن يعني من أراد الخير ومن أراد التقى ومن أراد زيادة الإيمان فليحافظ على توثيق الصلة بربه وليحسن إلى خلقه كما أمره تبارك وتعالى، فيبتعد عن كل ما يشين. وفي آخر سورة الفرقان دلائل عظيمة على هذا من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر السورة. وكذلك في كثير من وفي سورة المعارج وفي غيرها ما يدل على هذا الأمر. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح ما بينه وبين ربه وإصلاح ما بينه وبين خلقه، بذلك يحصل على الإيمان الصادق الكامل، وبقدر ما يقوى ذلك الأمر بقدر ما يقوى إيمانه ويحول بينه وبين المعاصي. ولذلك سمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والآن ننتقل إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف تعتمر المرأة الحائض؟
المرأة الحائض تحرم من الميقات كما يحرم غيرها، وتلبي وتقرأ القرآن في غير المصحف، وتجتهد في طاعة الله والذكر، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وإلا فالسعي لا يشترط له الطهر، لكن تنتظر بعد أن تصل لمكة، تنتظر في سكنها حتى تطهر تماما وتغتسل ثم تؤدي عمرتها. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال تكرر كثيرا: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟
اقرأ كتاب ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير إذا كان المقصود منه الفضيحة، وإذا كان المقصود التشفي، وإذا كان المقصود الأذى، وإذا كان المقصود فضح الآخرين، فهذه ليست فضيحة ولا ليست نصيحة ولكنها فضيحة. وقد يسلك بعض الشباب في هذه الأيام شيئا من هذا من هذه المسالك، فيود فضيحة أخاه بأية وسيلة حتى فيما يظن أنه مخالفة. وقد يهم بعض الناس فينشر عن أخيه بسبب الإلزامات أو بسبب بتر الكلام أو بسبب حمل الكلام على غير معناه أو بسبب تحريف الكلم عن مواضعه، فينشر عن أخيه، وربما كان أخاه في المنهج الصحيح، ينشر عنه ما لم يقل أو يلزمه بما لم يلزمه. وهذا أمر في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يشهد إلا ما كان مثل الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وفقنا الله وإياكم في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي يرحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال: فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، فيجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال المعلق: رواه النسائي بإسناد جيد.
هذا الآن الموضوع، أو هذا السبب العظيم من الأسباب الجالبة للإيمان وتقويته، هي محاسن هذا الدين العظيم، هذا الدين الكامل الشامل الذي أكمله الله لنبيه قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأودع الله فيه من العقائد السليمة والشرائع القويمة والأحكام العادلة والأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة ومكارم الخلق العظيمة ما لا يمكن حصره أو الإحاطة به، فهو يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر، يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل رذيلة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فالدين الحنيف هو الدين الشامل الكامل، الدين القويم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، دين تشريعاته كلها أحكام عادلة وآداب سامية وأخلاق فاضلة وصفات حميدة، إذا تحلى بها العبد كان من أهل الخير والتقى والصلاح، وبذلك تقوى جذوة الإيمان في قلبه بقدر ما يتمسك به من حقيقة هذا الدين، وتضعف بقدر ما يضعف تمسكه، ويتزين قلب العبد المؤمن بالدين. ولذلك جاء قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن رزق هذا الأمر فقد استكمل شرائط الإيمان وأركانه وواجباته وسننه. ولذلك جاء في الدعاء الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا جزء من حديث طويل يقال في التشهد، ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ينبغي حفظ هذا الدعاء لأنه من أجمع الأدعية وأنفعها وأخصرها وآكدها، وهو يقال بعد الصلاة الإبراهيمية وبعد بعض الأدعية الأخرى الواردة ضمن الأدعية الأخرى الواردة بعد التشهد أو في نهاية التشهد. وقد شرحه ابن القيم رحمه الله أو أجزاء منه في كتابه غاثة اللهفان، وأظن أن للحافظ ابن رجب رسالة شرحت هذا الحديث لكن لم أقف عليها حتى الآن، ولعلها طبعت أو ستطبع، سمعت أنها يعني في متناول اليد. فهذا حديث شامل لأدعية كثيرة، ثم ختمه بهذا الختم العظيم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة. وبذلك
يتحقق
العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث متفق عليه.
وهذان الأمران أيضا من مقومات الإيمان ومقوياته ومؤكداته، ومن ما يكون سببا في زيادته. الأولى: الإحسان فيما بينك وبين الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثانية: وذلك بأن تكون دائما مراقبا لله عز وجل في السر والعلن، فإذا وسوس لك الشيطان بمعصية تذكرت أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، من لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا خلوت وهممت بريبة فقل لها، يعني قل لنفسك: وإذا خلوت بظلمة في ريبة بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فاجعل هذين البيتين نصب عينيك وهما مفهومان من قول الله تعالى ومستنبطان من قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تذكر وارعوي، تذكر كما تذكر نبي الله يوسف عليه السلام عندما كانت تلك المعصية مهيئة أمامه ليس بينها وبينه إلا أن ينفذ ما أمرته به امرأة العزيز. فمن تذكر؟ تذكر من؟ تذكر ربه سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الله عز وجل وقال معاذ الله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، حتى هو كاد أن يفعل لكنه أدركه الله بفضله ومنه وكرمه فرأى برهان ربه، تذكر أن ربه لا تخفى عليه خافية فاستعصم وامتنع. فهذا هو، وكما حدث من صاحب أحد أصحاب الغار الثلاثة، أحدهم رجل راود ابنة عمه عن نفسها فامتنعت ثم أصابتها فاقة، ثم جاءته تطلب العون قال حتى تخلي بيني وبين نفسك، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت، انظر هي أيضا كيف من الله عليها بقوة الإيمان، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله. فقام وترك لها الدراهم خوفا من الله جل وعلا. هكذا تكون مواقف المؤمنين الخلص. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله. هنا يتجلى أو تتجلى قوة الإيمان وتتجلى حلاوة الإيمان في قلب العبد المؤمن في أنه يزهد في كل شيء خوفا من الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني من مقامات الإحسان الإحسان إلى الخلق، بمعنى أن تفعل لهم ما تحب أن يفعلوه معك وأن تقدم لهم ما تحب أن يقدموه لك وأن تعمل ما تحب أن يفعله معك. فالإحسان إلى الخلق من أعظم الأمور. ولذلك دخلت امرأة النار، دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، ها، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل، دخل الجنة، دخلت الجنة لأنها أحسنت إلى هذا الكلب. كما دخلت النار امرأة في هرة التي حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فدخلت بها النار. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. ولذلك من فضل الله علينا أن من هم بحسنة فعملها كتبت له إيش؟ عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة. لكن إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة واحدة وهو لم يعمل شيء لكنه ترك خوفا من الله عز وجل. ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فضل الشيء.
قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله سبحانه أولئك هم الوارثون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قال فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة وكل المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير فهم يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا، بل كل من يقول الخير ويفعله ويترك الشر ويفعله ويترك الشر قولا وفعلا لا شك أنه من الإيمان، من أهل الإيمان، ويزداد به إيمانا ويثمر له الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته، فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان، وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. قال وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية
كلها
هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق، وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار من تقص من ذلك. قال وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حيا هذا البستان وزها وأخرجت ثمار المتنوعة.
هذا يؤكد ما تقدم من أن الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق هما من أعظم دعائم الإيمان، ومن أعمال هي جزء لا يتجزأ من الإيمان. ثم استشهد على ذلك بأول سورة المؤمنون، استشهد على ذلك بصفات الإيمان، الذين يخشعون في صلاتهم والذين يمسكون ألسنتهم عن اللغو والكلام البذيء، والذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين يرعون الأمانات والذين يقومون بها، والذين يحافظون على الصلوات. ثم بين لهم أن بشارتهم الجنة، الجنة الفردوس هم لها وارثون. فمن أراد أن يعيش هذه البحبوحة فليصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. يعني من أراد الخير ومن أراد التقى ومن أراد زيادة الإيمان فليحافظ على توثيق الصلة بربه، وليحسن إلى خلقه كما أمره تبارك وتعالى، فيبتعد عن كل ما يشين. وفي آخر سورة الفرقان دلائل عظيمة على هذا، من قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة. وكذلك في كثير من وفي سورة المعارج وفي غيرها ما يدل على هذا الأمر. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح ما بينه وبين ربه وإصلاح ما بينه وبين خلقه. بذلك يحصل على الإيمان الصادق الكامل، وبقدر ما يقوى ذلك الأمر بقدر ما يقوى إيمانه ويحول بينه وبين المعاصي. ولذلك سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. والآن ننتقل إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف تعتمر المرأة الحائض؟
المرأة الحائض تحرم من الميقات كما يحرم غيرها، وتلبي وتقرأ القرآن في غير المصحف، وتجتهد في طاعة الله والذكر، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وإلا فالسعي لا يشترط له الطهر، لكن تنتظر بعد أن تصل لمكة، تنتظر في سكنها حتى تطهر تماما وتغتسل ثم تؤدي عمرتها. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال تكرر كثيرا: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟
اقرأ كتاب ابن رجب، الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير إذا كان المقصود منه الفضيحة، وإذا كان المقصود التشفي، وإذا كان المقصود الأذى، وإذا كان المقصود فضح الآخرين، فهذه ليست فضيحة ولا ليست نصيحة، ولكنها فضيحة. وقد يسلك بعض الشباب في هذه الأيام شيئا من هذا من هذه المسالك، فيود فضيحة أخاه بأية وسيلة، حتى فيما يظن أنه مخالفة. وقد يهم بعض الناس فينشر عن أخيه بسبب الإلزامات، أو بسبب بتر الكلام، أو بسبب حمل الكلام على غير معناه، أو بسبب تحريف الكلم عن مواضعه، فينشر عن أخيه، وربما كان أخاه في المنهج الصحيح، ينشر عنه ما لم يقل، أو يلزمه بما لم يلزمه. وهذا أمر في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يشهد إلا ما كان مثل الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.